بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كنت قد أرسلت إليكم رسالة عاجلة، فهل وصلت هذه الرسالة؟ فإن كانت قد وصلت فالحمد لله، وإن كانت لم تصل حتى الآن فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما اليوم أيها الأحباب الكرام، فالليل موعدنا، الليل موعدنا، هذا هو عنوان هذه المحاضرة. ولماذا اخترت لكم هذا العنوان بالذات؟ اخترته أيها الأحباب الكرام لما أراه من تقهقر في بعض صفوف الصحوة. الليل موعدنا لأن الليل هو الذي يربي الرجال، الليل موعدنا لأن الليل هو مكان الإخلاص. رأيت بعض الشباب يسيرون في طريق الله عز وجل سيرا حميدا، فإذا به تفاجئه شبهة أو شهوة، فإذا به والعياذ بالله يرتد على عقبيه، وإذا بآخر كان وما زال ملتزما في ظاهر أحواله وكثير أوضاعه، غير أنه يوما من الأيام جلس مع نفسه، جاء لينام ما جاءه النوم، شعر بأن ضميره يؤنبه، وكأن بينه وبين النوم كما بين المشرق والمغرب، فنفض النوم عن عينيه وجلس، وأخذ يعيد شريط ذكريات الحياة، فأخذ يتذكر الفرائض، فإذا به لا يأتي المسجد إلا في الركعة الثانية أو الثالثة من الجماعة. ضاعت منه تكبيرة الإحرام التي كانت إذا ضاعت من أحد السلف الصالحين ذهب الناس إليه فعزوه وقالوا له أعظم الله أجرك في مصيبتك. فأصبحت تكبيرة الإحرام اليوم عند هذا الشاب الملتزم الوسيم الجميل الذي في مظهره الإسلام والسنة أصبحت شيئا ثانوي. ثم انتهل بفكره إلى آخر يوم صامه، فإذا هو من شهرين أو ثلاث. ثم انتقل بفكره إلى تلاوته لكتاب الله عز وجل، فقد كان في بداية التزامه لا ينام حتى يختم جزءا من كتاب الله. هكذا تعلم من مشايخه وأساتذته الذين التزم على أيديه. فإذا به منذ ثلاثة أيام أو أكثر لم يفتح كتاب الله عز وجل. عجب، عجب، عجب من العجب. وإذا به يمر في ذكريات حياته ذلكم التابعي الجليل الذي دخل عليه صديقه فإذا به يبكي، فقال ما يبكيك؟ أتاك عزاء أحد أقاربك؟ أتاك نائب؟ قال لا أشد. قال أمات ولدك؟ قال أشد. قال أبيك ألم؟ قال أشد. قال إذا لماذا تبكي وماذا بك؟ قال بابي علي مغلق، بابي علي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ ورد الليلة يعني جزء من كتاب الله فعلمت أن ذلك ما أصابني إلا بذنب أصب. ثم أدار سويت ذكريات حياته ليتذكر قيام الليل الذي كان يقيمه في بداية التزامه، فكان إذا صف قدميه ورسل من جزء عما الذي كان يحفظه فقط ولا يزيد عليه إذا بدموعه تحصل على خده. أما الآن وقد ختم القرآن فلا قيام، سبحان الله. فقال في نفسه إن الناس يتقدمون وأنا أصح، ما هذا وما سببه؟ إن شكوى هذا الشاب هي شكوى كثير من شبابنا اليوم، ولذلك كان أقول لهذا الشاب ولأمثاله تعالوا فالليل موعدنا. اخترت لكم هذا العنوان بالذات لأنني أتصور كما قال علماء السلف أنه لن تقوم للمسلمين قائمة إلا على أرجل تصفق بين يدي الله في الثلث الأخير، لن تقوم للمسلمين عزة ورفعة إلا بأعين هطلت من خشية الله. أيها الأحباب ستعجبون حينما تعلموا أن قيام الليل فرض على الصحابة قبل غروب الصلوات الخمس، وسوف تعجبون وأقول فرض لأن قيام الليل على الراجح كان فرضا في بداية الإسلام ثم نسخ في حق الأمة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وستعجبون أيضا إذا عرفتم أن قيام الليل هو المدرسة التي ربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. أتدرون من هم الصحابة؟ إنهم الجيل الفريد، الجيل الذي لم يتكرر حتى الآن. الليل موعدنا، بقيام الليل ستسودون الأمم، بقيام الليل ستقفون مواقف الحق تصدعون به ولا تخافون في الله لومة لائم. قبل أن أدخل معكم اسمعوا هذه القصة لتعرفوا كيف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الحسن البصري رحمه الله تعالى كان واعظ البصرة، وكان إذا جلس في مجلس واعظ حضر مجلسه 20,000 تبكي العيون وتخشع القلوب من كلماته لأنها خارجة من القلب. وفي يوم من الأيام بنى الحجاج بن يوسف الثقفي قصرا خارج البصرة، وكان هذا القصر قصرا معدا للإمارة بل للفخر والخيلاء. وكان الحسن البصري كما تعلمون يقصد الظن، يعني مجرد ان يشك في اي رجل لا يوالي له ولا لسيده القتل. ومن مظاهر قسوته التي يفوقها اهل التاريخ انه في يوم من الايام كان يقصد على المنبر، لان الامراء هم كانوا خطباء، كان يخطب على المنبر يوم الجمعة ورهب الناس ورغبهم، ونزل من خطبة الجمعة وهو في طريقه إلى قصر الإمارة سمع صوته المسجونون الذين سجنهم ظلما وعدوانا، فقالوا نرفع أصواتنا بالبكاء والعويل لعل هذا الأمير الذي خطب الآن يلين قلبه لنا فيفرج عنا. فصاحوا وصرخوا وهو مار من جوار جدار السجن. أتدرون ماذا قال؟ التفت إليهم وقال لهم قولة عجيبة، قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما أقسى هذا الخلق، إنه أقسى من الحجارة. الحسن البصري بنى قصرا خارج البصرة، ثم أصدر مرسوم الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بنى قصرا خارج البصرة ثم أصدر مرسوما بأنه غدا إجازة. لما؟ قال: ليخرج الناس إلى قصر الأمير فيدعون له بالبركة. فخرجت البصرة عن بكرة أبيها تدور حول القصر وتتعجب وتنظر إليه وتتأمل. وخرج معهم الحسن البصري. خرج لما؟ ليشاهد سفينة الحياة الدنيا؟ لا، إنما خاف الحسن أن تتسلل الدنيا إلى قلوب هؤلاء المسلمين فتفسد عليهم قلوبهم. فذهب لاستغلال الموقف. كما أن وصل الحسن البصري رحمه الله واعتلى صخرة وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، إذا بالناس ينزحلون من حول القصر ويأتون إلى الحسن البصري. فقال: أما بعد، فإننا قد رأينا ما بناه أخبث الأخبثين، يعني الحجاج، وسمعنا بما بناه فرعون اللعين، فعلمنا أن فرعون سيد أعظم مما سيد، وبنى أعظم مما بنى، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وسيأخذ الحجاج أخذ عزيز مقتدر. ليس الحجاج يعلم أن أهل الأرض قد غروه، وأن أهل السماء قد مقتوه. فإذا برجل من محبين الشيخ يعلم من هو الحجاج، فجذب الشيخ من ثوبه وقال: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، إنه الحجاج، وأشار إلى رقبته، يعني إنه الحجاج. هون على نفسه. فماذا قال أبو سعيد؟ ارتعدت طرائفه. لا، لأنه من طوال الليل مثبت، رفع صوته فقال: كلا، إن الله أخذ العهد والميثاق على أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وأخذ في موعظته حتى وجلت القلوب وبكت العيون، وانصرف الناس زاهدين في الدنيا. وحمل أولئك الذين يتصيدون القول، وإن شئت قلت الذين يسترقون السمع، حملوا هذه الكلمات إلى أذن الحجاج بن يوسف الثقفي. فرصة إنها مرتبة. فلما علم بما حدث انتاب أيضا وأصدر مرسوما آخر بجلسة طارئة لمجلس الوزراء. اجتمع الوزراء من الغد، فقال لهم وهو يتمزق من الغيظ: كنتم هناك؟ قالوا: نعم. نعم القصر يا أمير المؤمنين. قال: لا أقول لكم شيء، أنا أقول: كنتم هناك؟ قالوا: كنا هناك. قال: ويقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء أن يقول ولا يرد عليه أحد منكم. يقول على الحسن البصري عبد من عبيد أهل البصرة، لأن الحسن البصري أمه أنا،
كانت تسمى خيرة مولاه لأم سلمة. أم سلمة من؟ أمنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها كانت إذا غابت عنه ألقمته أم سلمة ثديها فرضع، فكان يسمى ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع الحسن البصري. أما أبوه يسار فكان عبدا أيضا عند أحد الأحرار. إذن يقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء أن يقول ولا يرد علي أحد منهم. يقول حسن البصري وأنا كنت صغير ألعب في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فأقفز إلى أعلى فإذا بيدي تأتي بالسقف. رضي الله عنه ورحمه ربيب بيت النبوة. يقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء أن يقول ولا يرد علي أحد منكم والله. وكان الحجاج إذا أقسم لا يكفر عن يمينه، لابد أن ينضف. والله لا أسقينكم من دم. ليته قال لا أقتلن، لكنه قال لا أسقينكم من دم. يعني المطلوب الآن أن يأتي بالحسن ويذبحه ويفرغ دمه في أكواب ويسقي الحاضرين لكي يبرق. أين السياف؟ جاء السياف فمثل بين يديه. أين النطع؟ جاء بالنطع فقرش بين يديه. والنطع هو جلد ناقة يفرش حتى إذا قطعت الرأس وقعت عليه فلا يتلوث المكان بالدم. أين الحاجب؟ جاء الحاجب ومثل بين يديه. لبيك مولاي. قال اذهب الآن إلى الحسن البصري فأتني به. فذهب وقال يا أبا سعيد. قال نعم. قال إن الحجاج يريد. لم يذهب إليه في ثلث الليل الآن، وإنما ذهب إليه في النهار. إن الحجاج يريد. أتظنون أن الحسن البصري وهو يعلم ماذا قال غدا واليوم الحجاج يريده ارتعد الخرائط وخاف وقال لا طيب خذ المبلغ هذا وانا افر وقل اني لم ارى. لا، ان الحسن البصري لا يعلم انها موتة واحدة، فاما ان تكون موتة على الحصير واما ان تكون موتة في سبيل الله عز وجل. فقال مرحبا بقضاء الله وقدره ولبس ثيابه على استعجال وخرج كأنما قادم إلى الجنة. فلما ذهب ووقف على الباب ورأى الحجاج على سريره منسكقا من الغيظ والوزراء والأمراء جالسون على وجوههم الحزن والوجوم ورأى السياف واقفا والنطع مفروش، فعلم أن الأمر أمر من الصرف وأن الجد ماذا صنع؟ رفع بصره إلى السماء وتمتم بكلام، ثم قال السلام عليكم. فرد الحاضرون السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجاء ليجلس معهم أسفل على الأرض. قال له الحجاج لا تعال يا أبا سعيد حتى أفتح له بجواره وأدفه بجواره. وقال اجلس يا أبا سعيد اجلس. وأخذ يستفتيه في بعض الأحكام. ما حكم الإسلام في كذا فيرد عليه بجنان ثابت، وما حكم الإسلام في كذا فيرد عليه، وما حكم الإسلام في كذا فيرد عليه. فيقول له أنت سيد المسلمين اليوم يا أبا سعيد. يا غلام اعطني بالطيب والغالية. فيأتيه بالطيب وإذا به يقول له طيب لحية الشيخ. فيطيب لحية الشيخ ويقول له صرف بارك الله فيك. عجب من الحجم. من الذي غير قدر؟ فلما مضى استأذن الحاجب ليوصله إلى نهاية الباب، فلما توارع علي الحجاج مسكه الحاجب بثلابيبه وقال: يا أبا سعيد والله لا أدعك. قال: لما؟ قال: والله ما جاء بك الحجاج لهذا. قال: قد رأيت. قال: ولكنني رأيتك رفعت رأسك إلى السماء وتمتمت بكلام ماذا قلت. اسمع كلام الأولياء والصالحين، اسمع. قال: قلت: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند قربتي، اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. رفع هذه البرقية العاجلة فاخترقت السماوات السبع الى الله عز وجل، فناداه ربه: لبيك عبدي لبيك عبدي. هكذا الرجال، اين تربى؟ اين تربى اولئك؟ تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. من اجل ذلك ايها الاحباب، اردت ان يكون الليل موعدنا، فمن شاء منكم ان يتقدم فليتقدم، ومن شاء ان يتاخر فليتاخر، فالليل موعدنا. الليل موعدنا، والسعيد من استيقظ في ثلث الليل الاخر وتسلل من فراشه وجاء الى مصلاه ونصب قدميه وأسال دموعه من عينيه وخر ساجدا لله عز وجل يدعو ربه ويشكو ذنبه ويرجو رحمته ويخاف عذابه. إن أبا إسحاق السيرازي رحمه الله كان إذا جاء ثلث الليل الآخر قام فقال: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت: يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها فطر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك، يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردها يا رب قائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أقول الليل موعدنا لأن الصالحين في هذا الزمان وفي كل زمان إذا قاموا في ثلث الليل الآخر وسجدوا لله خاشعين سمت أرواحهم فتراقت وتعارفت وتآلفت، والأرواح جلود مجلدة، ما تعارف منها اختلف وما تناشر منها اختلف. ولذلك أقول: لو أنني أجريت استفساء الآن صادقا مع الناس، من منا قام البارحة قبل الفجر فصلى ركعتين، أو إن كان من لا يستيقظ قبل الفجر صلى بعد العشاء عدة ركعات لله عز وجل قيام الليل، لوجدنا في هذا المسجد على ما أظن ما يعد على الأصابع. وأين الباقون؟ أين هم؟ أين الباقون؟ نائمون، نائمون إلى طلوع الفجر. عجب عجب، رجل يعلم أن القبر مستقره وأن بطن الأرض مقره وأن منكرا ونكيرا جليسه وأن الجود أليسه وأن الصراط ممره، ثم ينام حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. هذا عجب. أيها الأحباب، تعالوا معنا لنأخذ طرفا من فضل قيام الليل، واسمحوا لي أنني أتكلم اليوم في الربح، فمن يخسر من رأس المال لا يجلس معنا، من يخطر من رأس المال هذا الحديث ليس موجها إليه، إنما أوجه حديثي هذا إلى أولئك التجار الذين حافظوا على رؤوس أموالهم من الفرائض وغيرها وهم يسعون إلى الربح، فالدنيا تسوق انتشر ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. يقول ربنا تبارك وتعالى في صفات المؤمنين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا وقياما، وذكر رب العزة السجود قبل القيام رغم أن الصلاة تبدأ بالقيام قبل السجود، لأن السجود أقرب ما يكون العبد فيه من الله، وكلما سجدت لله خاشعا خاضعا كلما اقتربت من الله عز وجل، لأن رب العزة يقول فاسجد واقترب. والله تبارك وتعالى بين أيضا أن المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، تتجافى يعني تبتعد جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في جنته ورحمته. لكن لما قام هؤلاء القوم فصلوا لله في الليل فلم يعلم احد بصلاته واخفوا عن الناس صلاتهم كان الجزاء من جنس العمل، اخفى الله عز وجل لهم اشياء في الجنه لا يطلع عليها غيره، فقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. قال الحسن البصري رحمه الله فلما اخفوا اعمالهم عن اعين الناس اخفى الله عز وجل لهم في الجنه من النعيم المقيم ما تقر به اعينهم. واعلم اخي المسلم ان قيام الليل شديد 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 وصعب، يقول ربنا تبارك وتعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، اشد وطئا، ولذلك يقول العلماء لا يستطيع قيام الليل منافق ابدا، يحاول ويداول لا يستطيع، لا يستطيع قيام الليل منافق. واعلم اخي المسلم ان قيام الليل سبب من اسباب دخول الجنه، فقد روى الترمذي في سننه وصححه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس اطعموا الطعام وألينوا الكلام وباتوا سجدا والناس نيام تدخلوا الجنة بكلام. واعلم اخي المسلم ايضا ان قيام الليل شرف وشرف، شرف ما بعده شرف، فقد روى الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحسب ما شئت فانك مغارقه واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بالليل. فلا تظنن الشرف والكرامة تظهر في ضوء النهار حينما تلمع الدولارات أو تشمخ العمارات، وإنما الشرف والكرامة يظهر في ظلمات الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عنه. واعلم أخي المسلم أن القائم بالليل يضحك الله إليه ويبالي به ويستبشر به. فقد روى الطبراني في الكبير والأوسط بسندين لا بأس بهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يضحك الله إليه ويستبشر به: رجل كان في قتال فانكسفت فئة، يعني تقهر، فقام وراءهم لله عز وجل بنفسه، فيقول الله: انظروا يا ملائكتي، هذا عبدي قام لي بنفسه. دخل في وسط الأعداء وحده. ورجل له زوجة حسناء وفراش لين، فإذا به يطرق زوجته وفراشه ويقول فيصلي لله عز وجل، فيقول الله عز وجل: انظروا يا ملائكتي، ترك شهوته من أجلي. ورجل كان في سفر فعرف القوم والسفر إذا كان على الجمال أو حتى في السيارات متعب مرهق جدا، فيأتي الناس في آخر الليل أو في منتصف الليل في الأسفار الطويلة ويعرفه، يعني يأتي جانب الطريق فينام، والرجل يلقي بنفسه على الأرض فلا يشعر بشيء. كان مع قوم في سفر فأتوا من الليل تعرفوا، فانتظر حتى هجعوا يعني ناموا، ثم تسلل قائما وظل يصلي لله عز وجل. لماذا هذا الرجل؟ ولماذا في السفر؟ ولماذا تركهم؟ لماذا لم يبدأ مباشرة؟ أما إن هذا الرجل كان في السفر فالسفر متعب ومؤلم، والناس يتمنون أن ينام ولو لحظة بكثرة التعب، لكن هذا الرجل حب الله عز وجل في قلبه تغلب على هذا التعب والنصب وقام لله عز وجل بذات عزه. ثم انتظر حتى نام القوم حتى لا تكون هناك شائبة رياء، وقام فصفق قدميه لله. هذا الرجل يضحك الله إليه ويستبشر. أتظنون أن رجلا يضحك الله إليه في الدنيا يعذبه يوم القيامة؟ كلا، إن الله أكرم ذلك. واعلموا أيها الأحباب أن هناك في قيام الليل يكون قرب عظيم ولذة وسعادة لا يشعر بها إلا من ذاقها. ولذلك يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء ثلث الليل الآخر ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. ونحن نؤمن بنزول الله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ تصور نفسك في أمور الدنيا، وجاء وزير المالية إلى هنا في منتصف الليل وقال تعالى ماذا تريد؟ عمارات خذ، سيارات خذ، أموال خذ. أتظنون أن الناس في المنصورة سينامون تلك الليلة؟ كلا
كلا،
إنهم يرتكبون الموعد، لأن في تسليف فلوس. لكن الله عز وجل يعطي حسنات باقية، هذه الأموال حتى إن جمعتها تفنى منك، أما حسنات الآخرة فهي باقية لك. ورغم ذلك النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها فوق ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر طاب بابيها. ينزل الله عز وجل فيوزع، تعرف مني، تريد أن تتزوج اطلب، تريد أن تغتني اطلب، تريد أن تحفظ القرآن اطلب، تريد الجنة اطلب، ماذا تريد؟ كل ما أردت اطلب من الله عز وجل، فإن رب العزة خزائنه ملأ ولا تنفد خزائنه أبدا. ورغم ذلك بعض الناس نائمون والجوائز توزع، هؤلاء القوم في غفلة أم ماذا؟ أيها الأحباب، هذا طرف من قيام الليل، ويكفيك فقط في قيام الليل أنك إن قمت الليل فإن الله يجعل لك غرفا معينة في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ما أدري لعلها غرف حجازية. فقد روى الطبراني أيضا في الكبير بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألام الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. تعالى ننتقل إلى النقطة الثانية، وهذا البحث فيه ثلاث نقاط: فضل قيام الليل وقد سمعتموه، النقطة الثانية الشيطان وقيام الليل، النقطة الثالثة وهي هامة جدا الأمور الميسرة لقيام الليل، النقطة الرابعة أيها الأحباب صور من قيام السلف الصالح. أما النقطة الثانية وهي الشيطان وقيام الليل، لما علم الشيطان بهذا الفضل العميم أراد أن يصدك عن قيام الليل، فهو قاطع الطريق بينك وبين الله، فماذا صنع؟ حينما تأتي إلى النوم من العشاء والشيطان يدبر لك خطة محكمة ليصدك عن قيام الليل. أول مكان يأتيك الشيطان فيعقد على قافيتك ثلاث عقد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، ثلاث عقد على القهر، ويضرب على مكان كل عقدة: عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد. يعني لسه قدامك النوم طويل، الليل طويل، لسه الفجر لم يؤذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام من الليل فذكر الله، ذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقدة ثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كثيرا. لك الإنسان الذي لا يقوم إلا لأذان الفجر يصبح ماذا؟ خبيث النفس كثيرا. الشيطان وقيام الليل. يثبتك الشيطان عن قيام الليل لأنه يعلم فضله جديده. ولكن كيف تبطل مكيدته؟ أولا تتوضأ قبل النوم، ثانيا تقرأ آية الكرسي قبل النوم فإنها تطرد الشيطان، ثالثا تقرأ الآيتين الأخريين من سورة البقرة، فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين الأخريين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. يقول بعض العلماء كفتاه من كل شر، ويقول بعض العلماء كفتاه من قيام الليل، ويقول ابن القيم بل كفتاه من كل ما يؤذي. ثم تذكر الله عز وجل حتى يدركك النوم. لماذا؟ لأن سبب في سنن الترمذي وعند الطبراني وغيره بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء العبد إلى النوم ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الشيطان اختم بشر، ويقول له الملك اختم بخير. يقول الملك اختم بخير، والشيطان يقول اختم بشر. فإذا ذكر الله عز وجل حتى أخذت عيناه النعاس طرد الملك الشيطان وظل يكلأه، يعني يحضر. فإذا استيقظ قال له الملك افتح بخير، وقال له الشيطان افتح بشر. فإذا افتتح بذكر الله عز وجل طرد الملك الشيطان وظل يكلأ. بهذه الأمور تبطل مكيدة الشيطان. لو فرضنا أنه في ليلة من الليالي جاء رجل منا فصلى العشاء في جماعة، ثم عاد إلى بيته فسهر ما سهر بين أهله وأولاده، ثم نام فلم يستيقظ لقيام الليل، وإنما استيقظ لأذان الفجر. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الشيطان يفرح بهذا العبد لأن خطته قد نفذت حرفيا، ثم يستهزئ به ويسخر منه، ويقول العلماء يتخذه كنيفا لإلقاء الزبالات والقاذورة. كيف؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نام حتى أصبح، يعني حتى أصبح لصلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. يقول العلماء بال الشيطان يعني من استهزائه به وسخريته من أنه اتخذه كليفا يضول فيه ويلقي فيه القدرات ولا يهتدي ولا يأبى به لأنه صار من جنده. وقال بعضهم بال في أذنه أي أصم سمعه عن سماع الخير، فيسمع القرآن لا يقصر، ويسمع المواعظ فلا يقصر.